الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 من كتاب التوحيد. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مناسبة الباب للترجمة أنه لما ذكر التقليد في من عبد الله عند قبر بين أن هذا الغلو يصير القبر أن يعبد من دون الله. والغلو في قبور الصالحين على عدة أوجه: أولا تجصيصها، الكتابة عليها، البناء عليها، شد الرحال إليها، إدخالها في المساجد، اعتقاد فضيلة الصلاة عندها أو الدعاء عندها، إلى غير ذلك مما يفعله عباد القبور، نسأل الله السلامة والعافية. والغلو هو الباب الأوسع للدخول في البدع والشركيات والضلالات، لأن الغلو هو المجاوزة، فهؤلاء يجاوزون الحكم الشرعي في الشيء، فإذا جاوزوا حصل من هذه المجاوزة كثرة الشرور. وانظر إلى قوله في قبور الصالحين، لأن هؤلاء اتخذوا الصالحين وسائط بينهم وبين الله، أما غير الصالح الكل يراه أنه على حال سيء، لكن الواقع أن كثيرا من القبور التي يسموها الآن قبورا للصالحين هي في الواقع قبور غير صالحين، قبور أناس من الحلولية والاتحادية، بل من الرافضة والباطنية، فأي صلاح عند هؤلاء؟ لا والله صلاح ظاهر ولا صلاح باطن، نسأل الله السلامة والعافية. لكن على اصطلاحهم سموهم صالحين، ومع ذلك حتى لو قدر أن هذه القبور قبور أولياء الله، كما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبر يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين بإحسان، لا يجوز تصير القبر يعني مسجدا أو معبدا، أو لا يجوز الغلو فيه، كما سيأتي الأحاديث الناهية عن ذلك. يصيرها أي يجعلها أوثانا، الوثن والصنم بينهما عموم وخصوص، كل صنم وثن، كل صنم وثن، لأن الصنم يكون على صورة مشخصة، صورة إنسان أو صورة حيوان، وليس كل وثن صنم. الشجرة، الحجرة التي تعبد من دون الله، القبر الذي يعبد من دون الله وثن وليس بصنم، تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وليس شرط العبادة الركوع والسجود، لأن بعض المغفلين يظن أن العبادة فقط الركوع والسجود، فإذا أنكرت عليه عبادة القبر قال لك نحن ما نصلي لها. العبادة أنواع، منها العبادة المالية والعبادة البدنية والعبادة القولية والعبادة الفعلية والعبادة الاعتقادية، فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات، فصرف شيئا من هذه العبادات لغير الله عز وجل هذا هو الشرك الذي حذر الله عز وجل منه، حذر منه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزلت الكتب وشرع الجهاد لإعلاء التوحيد المخالف للشرك والتنديد. قال: روى مالك في الموطأ، الإمام مالك معروف أبو عبد الله إمام دار الهجرة ومفتيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا جاء مرسل عن عطاء بن يسار، وقد روى البزار وابن عبد البر هذا الحديث موصولا من طريق عمر بن محمد بن زيد العمري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد وله شاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بسلامة قبره مما وقع لبقية القبور التي تعبد من دون الله عز وجل، وتذبح لها الذبائح وتصرف لها النذور ونحو ذلك مما يقوم به عباد القبور من الزور. ثم يخبر: اشتد غضب الله على قوم، وهذا دليل على كفر هؤلاء الناس، لأن الغضب العظيم عليهم لكفرهم. قال الله في اليهود والنصارى، يعني ماذا أخبر أنه غضب عليهم ولعنهم، وقال في المسلمين: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، على المعنيين الأولين، إما أنهم بنوا المساجد على القبور والأضرحة، وإما أنهم صرفوا العبادات عند القبور فصار هذا اتخاذها مسجد، كما تقدم الحديث: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأينما كانت الصلاة أدى فهذا مسجد. فكون هؤلاء يذهبون إلى القبور يعبدونهم، يذبحون لهم، يتمسحون بهم، يدعونهم، بل يعني أشياء عجيبة، أشياء عجيبة يعرفها من رأى القوم، نسأل الله السلامة والعافية. ولابن جرير بسند عن سفيان وهو الثوري، عن منصور وابن معتمر، عن مجاهد وابن جبر في تفسير قول الله عز وجل: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يا لت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره. هذا قول، والقول الثاني أنه مشتق من الإله، أنهم اشتقوا لهذا الصنم ولهذا المعبود من اسم الله. لكن القول المشهور عن ابن عباس وعن غيره كأنه رجل يهودي كان في الطريق إلى مكة، فكان يلت السويق، أي نوع من الطعام يضيف إليه شيء من الخبز ونحو ذلك، فإذا مر الناس إلى الحج أعطاهم، فغلى الناس فيه، غلوا فيه بسبب صلاحه، يعني مات عكفوا على قبره وبنوا على قبره، وبعد ذلك حصل الشر العريض، صار وثنا يعبد من دون الله. ومبدأ الأمر أنهم أحبوه لعمله الصالح، لكن تجاوزوا في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. والله لما كان شيخنا مقبل رحمه الله في أيامه الأخيرة كنا نخشى أن يقبر في اليمن، كنا نتخوف، يعني إما أن يمتهن من قبل الرافضة فمن إليهم، وإما أن يغلو فيه أناس جهال، أحيانا الجهال يغلبون الصالحين، مثلا واحد يذهب ويعمل حوله ابتداء بعض الجص، وهذا يعمل كتابة، وهذا يعمل شيء، والبدع تجارة بأهلها. فلما يسر الله له أن قبر بمكة ارتحنا وفرحنا وسررنا، أولا دفن في الأرض المقدسة، وهذا الأمر الذي طلبه موسى عليه السلام. وعلى ما أذكر أنه تمنى هذا حين درسنا بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن موسى قال: اللهم إذا الأرض المقدسة، لما قال له ماذا بعد هذا؟ قال: الموت. فالحمد لله، لأن هذه القبور يا أخوة ما شيدت إلا من قبل الجهال ابتداء يشيدها جهال، ثم بعد ذلك تتدرج الأمور إلى أن أهل البدع يضعون الشبه ويضعون القصص الخرافية التي تجر قلوب العامة. مثلا الناس يريدون مال، يريدون أبناء، يريدون زواج، يريدون أن يكفوا من بعض الشرور، فيأتي هؤلاء السدنة الملبسة ويخبرون أن فلان كان ليس له أبناء فذهب إلى القبر الفلاني عمل كذا قال كذا وإذا به يحصل على الولد. فلان مكث فترة من الزمن ليس له زوجة فذهب إلى القبر الفلاني أو إلى المكان الفلاني فحصل على الزوجة. حتى في مريمة حول سيئون منطقة يقال لها مريمة ومنطقة يقال لها سلطانة، يعني فيهما قبران لامرأتين مريم وسلطانة، يعني من الاعتقادات أن المرأة إذا جلست على هذا القبر تحصل على زوج، فربما تذهب تجلس على القبر والقبر مسنم. وهكذا قبر ابن عيسى أحمد بن عيسى المهاجر يعتقد الكثير أنها المرأة التي لا تحمل إذا ذهبت إليه تدعو بالولد يأتي الولد، وأمارة الولد تأخذ هذا علكة ثم ترمي بها في عرض القبر، ترمي بها ترمي بها ترمي بها، فإذا لصقت في عرض القبر خلاص جاءها اعتقاد أنه سيأتي الولد وأن نذرها قبل نحو هذا. فأشياء نسأل الله السلام والعافية. وهذا في البلد اليمن، ما بالك بغيرهم من المغفلين، ما بالك بغيرهم الذين لا يجدون دعوة سلفية. أما في تريم حدث لا حرج، على باب القبر مكتوب لوح عظيم كبير أمام كل داخل، يعني فيه أنك تدعوه من دون الله، يدعونه من دون الله ويعني يصرفون له العبادات. ونسأل الله السلامة والعافية. ورأيناهم في القبر الهادي، كنا نراهم في قبر الهادي حين نمر على صعدة تدخل وهم جنب القبر عميان، وناس زمنا وناس منها هنا ومنها هنا ليل نهار جنب القبر. نسأل الله السلامة والعافية. شاهد أن هذا الشرك صار أعظم من شرك المشركين الأولين الذين يعبدون الأصنام والحجارة والكواكب والشياطين والملائكة ونحو ذلك، فهؤلاء جمعوا بين عبادة الجميع. والعجب أني رأيت واحد يقول لماذا، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي بأن شرك المتأخرين فاق شرك المتقدمين، وذهب يعني يقارن أن هذا المتأخر الذي تسميه مشرك يقول لا إله إلا الله ويصلي وكذا يفعل، أما الكذا يعني كلام. هو يريد الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذا الكلام أن المتقدم لما قيل له قل لا إله إلا الله قال أجعل الآلهة إلها واحدا، عرف أن معنى لا إله إلا الله أن يكون الإله واحد. أما هؤلاء يقولون لا إله إلا الله في صباحهم في مسائهم في ليلهم في أذاناتهم، لكن واقعهم هل يدل على أنهم عملوا بمعنى لا إله إلا الله؟ عرفوا لا إله إلا الله؟ لا. فلهذا أولئك كان شركهم في حال الرخاء، أما في حال الشدة يقولون يا الله كما أخبر الله مخلصين له الدين. هؤلاء شركهم في الشدة والرخاء كما أخبر الله عز وجل، كما هو الواقع، كما هو الواقع. ويلاحظ من شركهم في الشدة ربما أكثر من الرخاء. هناك مقاطع لبعض الإيرانيين وهم يدعون الحسين في حال اضطراب الطيران، يا حسينة يا حسينة يا حسينة. أبو جهل وشلة أبي جهل كانوا إذا اشتدت السماء إذا اشتدت الريح قالوا يا الله، ينسى هبل واللات والعزة ومناه وهذه الأصنام أجمع. أما هؤلاء في شدة الحال يا حسينة يا حسينة. صلى الله السلام والعافية. بل وضعوا أحاديث كما قال بعضهم إذا عيتكم الأمور فأنزلوها بأصحاب القبور، يعني دعوة إلى الشرك عنانية. فالله المستعان. بل ذكر الشوكاني رحمه الله أنهم جعلوا هالة للقبور، وهذا فعلا يا أخوة هالة، مثلا يلبسون القبور، يضعون من الأنوار، يضعون من الطيب، يضعون من القصص التي تهيب على العامة ما يجعل الإنسان إذا جاء المغفل أو الإنسان الجاهل يعني يصدقهم ويتهيب. حتى ذكر الشوكاني أن بعضهم لما دخل القبر قال سبحانك، ظن أن الله في ذاك القبر، نسأل الله السلامة والعافية. والآن أصحاب الأزهر، كثير من أصحاب الأزهر كعلي الجمعة ومن إليه، يعني يجوزون عبادة القبور، بل ويأتون بالشبه على أن هذا ليس بالشرك. فأنت حين تقول يا حسين أنت إنما تقصد، كيف تقصد وهو يقول يا حسين يا علي يا فاطمة يا بدوي، إيش يقصد؟ هذا نفس أصحاب الشرك. لو تأولنا لهؤلاء لتؤول لأصحاب قريش أيضا. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج، يعني كان يفعل الخير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. هذه مسألة مهمة أيضا. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي بعضها زوارات القبور. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على منع النساء من زيارة القبور مطلقا، سواء كانت هذه القبور مشيدة للعبادة أو حتى القبور التي هي للذكرى. والصحيح في هذه المسألة أن زيارة القبور للذكرى والعظة جائزة للرجال والنساء، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور، وهذا النهي للرجال والنساء، فزوروها. هذا النسخ يعم الرجال والنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا تقول عائشة قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرتهم؟ قال أقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين. فما أنكر عليها وقال لها ليس لك يعني زيارة، مع أنها لما قالت يا رسول الله نرى الجهاد في سبيل الله أفضل الأعمال أفلا نجاهد، قال لا عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج. أما هنا قال لها قولي السلام عليكم الحديث. ثم أم عطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فإنما نهينا لما يقع منهن من التسخط والتجاوز. وإلا إذا زارت المرأة القبر للذكرى والعظة زور القبور فإنها تذكركم الموت، تذكركم الآخرة مع الحشمة وعدم التسخط ونحو ذلك، فلا حرج. ومعنى الحديث عن الله زوارات القبور أو زائرات القبور على المعنى الذي يظنه الكثير من أن هناك نساء يدخلن إلى القبر ويأتين بخبر الميت. نحن أدركنا هذا في بلادنا، يعني أن النساء يعني مشهورات عند الناس، يقولن البارحة أدخلت قبر أبيك وجدت فوق تراب أو تحت تراب أو قال لي كذا أو وصاني بكذا، والناس ينفذون. فهؤلاء يسمون المسبلات، فلعل الحديث على هذا المعنى والله أعلم. أو أن الحديث في المكثرات لغير ما حاجة، إما للتبرج وإما للبدع. أما من حيث الإطلاق يجوز المرأة أن تزور القبر كزيارة الرجل من حيث السلام. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج، متخذين عليها المساجد يعبدون الله عندها أو يعبدونها من دون الله. إن كانوا يعبدون الله عندها فعبادتهم باطلة وهم في كبيرة من كبائر الذنوب، وإن كانوا يعبدونها من دون الله عز وجل فهذا هو الشرك الذي أنزل الله لحربه الكتاب وأمر بالجهاد لقتال الفاعلين له. والسرج يفعلون ذلك السرج من أجل تعظيمها، وربما أوقف الوقف من أجل إسراج هذه القبور، رواه أهل السنن. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بن حبان. قال الشيخ سليمان قال ابن القيم رحمه الله وهذا وأمثاله من المصطفى صيانة لحمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه، وتجريدا له وغضبا لربه أن يعدل به سواه. وقال في موضع آخر: وهذه الأحاديث ونحوها تفيد أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على هذه المعاصي وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة، فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بكونه ممن لعنه الله ورسوله لكان فيه رادع عن تركه انتهى. كلام ابن القيم الأول في غاثة اللهفان، والثاني في الجواب الكافي. الربوب نعم قيل بأن هؤلاء أشركوا في الربوبية وهؤلاء أشركوا في الألوهية، لكن الصحيح أن شرك الربوبية واقع حتى عند المتقدمين، يعني ما يقال بأن المتقدمين كان عندهم توحيد ربوبية مطلقا، بل كانوا يعبدون هذه الأصنام على رجاء النفع ودفع الضر، لكن يعني من حيث أن الأولين يعني في الجملة يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، يعني ربما كان اعترافهم أوضح من المتأخرين، لأن المتأخرين لا سيما بعض غلاة الصوفية يعتقدون أن الله عز وجل قد أوكل شأن العالم إلى الأقطاب والأوتاد والغوث، يعني الغوث واحد والأوتاد عندهم دون الأقطاب والأقطاب أكثر، فجعلوا شأن العالم إلى هؤلاء المخلوقين المربوبين. المهم هذا الكلام الانتقاد لا يلتبس، هذا الانتقاد لا يلتبس ولا يقبل، لأن شركهم واضح، أولئك عرفوا معنى لا إله إلا الله وأبوا أن يقولوها، وهؤلاء قالوها وخالفوا مدلولها، وربما ما عرفوا معناها أيضا نعم، لأن لا إله إلا الله تقتضي ترك كل ما عبد من دون الله، إفراد الله عز وجل بالعبادة. الحمد لله رب العالمين.